الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نستفتح في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الخامس من شهر صفر في عام 47 و400 و1000 للهجرة، كتاب تحفة الطالب الجليس في كشف شبه داود ابن قرقيس، تأليف الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، المولود في سنة 1225 والمتوفى في سنة 1293 من الهجرة النبوية. والعلامة عبد اللطيف هو من أولاد صاحب فتح المجيد، وصاحب فتح المجيد هو عبد الرحمن بن حسن، وعبد اللطيف هو ولد صاحب فتح المجيد، وكان من أهل العلم والفضل الذين شهد العلماء بفضلهم وبعلمهم. وقد رد في هذا الكتاب على شبهات داود ابن قرقيس الذي يقال له طاغية العراق فيما يتعلق بمسائل التوحيد والشرك، وقد رد على داود بن قرقيس كثير من أهل العلم، ومن أوائلهم العلامة عبد الله أبا بطين رحمة الله عليه، وقد قرأنا رسالته في الانتصار لحزب الله الموحدين، قرأنا فيما مضى وأخذناه فيما مضى. وهكذا ألف تأسيس التقديس، وهكذا والد الشيخ عبد اللطيف هو عبد الرحمن حسن، ألف أيضا كتابا في الرد عليه وكشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على شبهات داود بن قرقيس. وهكذا غير من أهل العلم ألفوا المصنفات في الرد على داود بن قرقيس، وذلك أنه أثار شبهات كثيرة في مسائل التوحيد وفي مسائل الشرك، وكان متظاهرا بالعلم وبالسنة، وقد أخل في مسائل التوحيد، فعظمت شبهاته وانتشرت شبهاته، وكان يحتج بأقوال لشيخ الإسلام ابن تيمية ولابن القيم، ويحرف كلام العلماء تحريفا فاحشا مع تحريفه لأدلة الكتاب والسنة. وداود هذا قدم من بلاد العراق من بغداد حاجا، وفي أثناء قدومه ذهب إلى العلامة عبد الله أبا بطين في عنيزة ودرس على يديه بعض الدروس، فدرس شيئا من تفسير البيضاوي، ودرس على يديه شيئا من كتب الحنابلة، ثم طلب من العلامة عبد الله أبا بطين أن يأذن له بتدريس مذهب الحنابلة، أن يجعل له إجازة في تدريس مذهب الحنابلة إذا رجع إلى بغداد. فأجازه عبد الله أبا بطين رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك أشاع بعض الشبهات في مسائل التوحيد وبلغت العلامة عبد الله أبا بطين، فاستدعاه وناقشه وأزال تلك الشبهات بالحجج والبراهين، فأظهر داود ابن قرقيس التراجع عما كان يقوله، ثم رجع إلى بلاد العراق وإلى بغداد، وانقلب على عقبه وأشاع تلك الشبهات من جديد، وكتب ونقل نقولات عن شيخ الإسلام تيمية وعن تلميذ العلامة القيم، نقولات محرفة شيخ الإسلام يذكر قولا ليرد عليه ويجعله قولا لشيخ الإسلام ويحرف الكلم عن مواضعه، وتراجع عن تراجعه السابق الذي تراجعه بين يدي العلامة عبد الله أبا بطين، ثم ذهب مرة أخرى إلى الحج واستدعاه عبد الله أبا بطين وجلس معه وأخرج له تلك الشبهات وتلك الأقوال التي نسبها لشيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة القيم. فاستدعى العلامة عبد الله أبا بطين كتب الشيخين وبين له ما في تلك النقولات من البتر والتحريف والتغيير حتى سكت، ثم أضمر في قلبه الشر ولم يبديه للعلامة عبد الله أبا بطين، وإنما أضمر الشر في نفسه، ثم رجع إلى بلاد العراق وما زال في نشر شبهاته وضلالاته في مسائل التوحيد العظام وفي تزيين وبث الشبهات في مسائل الشرك الأعظم المخرج عن ملة الإسلام. فلما عظم خطره لانتسابه للعلم وكثرت شبهاته، ولا سيما وأنه ينسب الأقوال لشيخ الإسلام تيمية ولتلميذ العلامة ابن القيم، فاحتاج العلماء إلى أن يردوا عليه وتتابعوا في الرد عليه وألفوا المؤلفات الكثيرة حماية للتوحيد الذي هو أصل الأصول. ولما كانت هذه الشبهات المتعلقة بالتوحيد يحتاج المسلم لمعرفتها، فإن شبهات تثار في الناس في كل زمن، وتلقفها دعاة الشرك والوثنية وصاروا يبثونها في أوساط الجاهلين ويشككون الناس في توحيدهم ويوقعونهم في الشرك بتلك الشبهات التي أشاعها طاغية العراق داود قرقيس. فكان من المناسب أن تقرأ مثل هذه الرسائل أو بعض هذه الرسائل ليعرف الإنسان الحق من الباطل ويميز بين الحق والباطل ويعرف التوحيد والشرك على أيدي علماء من أبرز العلماء في هذا الباب، فإنهم حاربوا الشرك محاربة عظيمة باللسان والسنان والبنان رحمة الله عليهم أجمعين. استفتح المؤلف رحمة الله عليه كتابه تحفة الطالب والجليس بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي يقضي بالحق على الباطل فيدمغه، الحمد لله الذي يقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أرسل الرسل وأنزل الكتب لتأصيل الأصول وتحقيق الحقائق، فقامت حجة الله على المكلفين من الخلائق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلصا لله صادق، وأشهد أن محمدا عبده ورسول المبعوث بأحسن الملل والطرائق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بجهاد كل فاسق ومنافق. أما بعد، فقد وقفت على أوراق أرسلها بعض أهل العراق، وهو يريد داود بن قرقيس، فقد وقفت على أوراق أرسلها بعض أهل العراق إلى بعض أصحابنا، ورأيت فيها من الصد عن سبيل الله والدعوة إلى عبادة الأولياء والصالحين ودعائهم والحث على قصدهم في الملومات والشدائد والإلحاد في آيات الله وتحريف الكلم عن مواضعه ما لا يتسع السكوت عليه، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأمر بجهاد الكفار والمنافقين بالحجة والبيان كما أمر بجهادهم باليد والسنان، قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واشتباكم، وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قال ابن كثير: يقول تعالى: فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض وقوله إلا قليلا أي قد وجد منهم من هذا الضر قليل، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غيره وفجاءة نقمته. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقوله اتبع الذين ظلموا ما أترهوا فيه أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فاجأهم العذاب. قال وقال أبو السعود وهو محمد بن محمد ابن مصطفى المتوفى في سنة 982 من الهجرة عاش بين القرنين التاسع والعاشر، وله كتاب في التفسير سماه إرشاد العقل السليم، إرشاد العقل السليم لمزايا الكتاب الكريم المشهور بتفسير أبي السعود. قال أبو السعود أولو بقية من الرأي والعقل أولو فضل وخير، سمي بها لأن الرجل إنما يستبقي ما يخرج عادة أجوده وأفضله، ولهذا قيل لهم بقية، فهم من أفاضل الناس ومن خير الناس، فإن الشخص يبقي الأجود والأكمل. قال ومن قول في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا انتهى. قال وقد ينتفع بهذا من أراد الله هدايته واستعماله فيما يرضيه من توحيده وطاعته، ولو سبق منه رد وصد عنه. قال الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وما أحسن ما قيل ابن جنور الحق في صدري ودعه فنور الحق يسري ويشرق، سيؤنسه يوما وينسى نفره كما نسى التوثيق من هو مطلق. هذه مقدمة المؤلف رحمة الله عليه، ثم شرع بعد ذلك في فصول الكتاب. نقف إلى هذا الموضع.